بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكثير ممن لقيناه من المشايخ والطلاب يقرؤون عليكم السلام. والحمد لله حصل خير في هذه الزيارة إلى طور الباحة وإلى جعار وزنجبار. أخذنا في الدرس الماضي باب الصفوف على الجنازة، وذكر المصنف فيه ثلاثة أحاديث: حديث أبي هريرة، وحديث ابن عباس، وحديث جابر بن عبد الله. وكنا قرأنا ما تيسر من ذلك، ووصلنا إلى هذه المسألة التي هي قوله: واستدل به، واستدل أي استدل بعض المستدلين به، أي بهذا الحديث الذي فيه الصلاة على النجاشي، على مشروعية الصلاة على الميت الغائب، الغائب عن البلد. وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم: لم يأتي عن أحد من الصحابة منعه. قال الشافعي: الصلاة على الميت دعاء له، وهو إذا كان ملففا صلى عليه، فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملفف؟ يعني بمعنى أنه في كل الأحوال ملفف، فهو كالغائب عن الحاضرين. لكن هذا رأي، والاستدلال أوسع من الدليل. قال: وعن الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك، وعن بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه أو ما قرب منه، لا ما إذا طالت المدة، حكاه ابن عبد البر. وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة، فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة مثلا لم يجوز. هذا لا دليل عليه، تفصيل هذا تفصيل بلا دليل. قال المحب الطبري: لم أرى ذلك لغيره، أي انفرد بهذا القول. إذا كان الميت مات في بلد مستقبل القبلة يجوز، مستدبر القبلة لا يجوز، هذا كله ليس عليه دليل. وحجته حجة الذي قبله، الجمود على قصة النجاشي. وستأتي حكاية مشاركة الخطابي لهم في هذا الجمود. طيب، نصل إليها، لا حرج أن نقرأ كلام الفقهاء في المسألة بشتى آرائهم، ثم نعمد إلى ما دعمه الدليل فنأخذ به. قال: وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي بأمور، منها أنه كان بأرض لم يصلي عليه بها أحد، فتعينت الصلاة عليه لذلك. ومن ثم قال الخطابي، هذا الآن الجمود الذي ذكره عن الخطابي: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلي عليه. واستحسنه الروياني من الشافعية، وبه ترجم أبو داود في السنن: الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر. هذه الآن هذان قولان، قول قرره الخطابي واستحسنه الروياني من الشافعية، وترجم به أبو داود في السنن، ففيه قول فقيه شافعي وقول إمام محدث وقول فقيه وعالم وشارح وهو الخطابي. قال: وهذا محتمل، هذا ترجيح لهذه الكفة من الحافظ بن حجر. إلا ماذا؟ قال إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار على أنه لم يصلي عليه في بلده أحد. ومن ذلك قوله لم أقف في شيء من الأخبار على أنه لم يصلي عليه في بلده أحد، أي لم يقف على ذلك نصا. أما ظهورا فنعم ظاهر، لأن النجاشي حين آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم آمن به وحده، وأبت الأساقفة أن تؤمن، وكانوا ينخرون حين سمعوا كلامه مع جعفر وقال وإن نخرتم، أي فذلك هو القول، ذلك هو الصواب. فظاهر قصة جعفر أنه لم يؤمن به، أي لم يؤمن مع النجاشي أحد من النصارى، وأنه تركهم على حالهم ولم يلزمهم. وأشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن أخا لكم مات بغير أرضكم، كما بوب عليه أبو داود الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر. ثم أيضا إن النصارى لم يكونوا ليأذنوا مع تعنتهم وتعصبهم لنصرانيتهم، لم يكونوا ليأذنوا أن يصلى على النجاشي على الصفة الإسلامية، بل الظاهر أنه ملك معظم فيهم أنهم دفنوه وصلوا عليه أو ماذا كان شأنهم معه على الطريقة النصرانية. فهذا ظاهر من حال الحبشة آنذاك، ومن قصة جعفر مع النجاشي. ولم يبق من الصحابة في الحبشة أحد، إنما ذهبوا خوفا على وفرارا بدينهم. فلما سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة ارتحلوا عن الحبشة ورجعوا إلى المدينة. قال ومن ذلك، أي مما أجابوا به عن قصة النجاشي الذين لم يقولوا بصلاة الغائب صلاة على الغائب، قول بعضهم كشف له صلى الله عليه وسلم عنه حتى رآه، أي كأن جنازته أحضرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه ولم يره المأمومون، ولا خلاف في جوازها. كشف له حتى رآه وهو بالحبشة. قال ابن دقيق العيد هذا يحتاج إلى نقل ولا يثبت بالاحتمال صدقة، لا بد في مثل هذا من نقل بخلاف الأول. القول بأنه كشف له النبي له النجاشي حتى صلى عليه وهو ينظر إليه، هذا يحتاج إلى نقل، يحتاج إلى نقل كما قال ابن دقيق العيد. وأما القول بأنه في أرض ليس فيها مسلم وأنه صلى عليه النصارى أو شيعه النصارى على طريقتهم، فهذا ظاهر من حال الحبشة في ذلك الوقت، فإنهم لم يؤمنوا ومات بين ظهراني نصارى. فما هو الظن؟ الظن هو ما سبق. قال وتعقبه بعض الحنفية بأن الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع. لا، نعم الاحتمال لو ترك الباب للاحتمال والاستحسان والرأي لا تشعبت الآراء، وكأن مستند قائل ذلك ما ذكره الواقدي وهو لا يعتمد عليه في أسبابه بغير إسناد، هو لا يعتمد عليه ذا أسند، كيف لو رواه بلا إسناد حشفا وسؤكيلة. عن ابن عباس قال كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه. سيفرح صوفية بمثل هذا، لأنهم يعجبهم المكاشفات التي تقع للأنبياء وحيا ويسحبونها على الأولياء، ولو كانت بلا أسانيد لا يبالون، همهم أن يوجد في الكتب حديث ولو كان موضوعا فيرددونه على الناس، وما يأتون إلى مثل هذا ويقولون ذكره الواقدي بغير إسناد، بل يقولون قال ذكر ابن حجر في كتاب الجنائز عن ابن عباس قال كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه، وهكذا يبترون الكلام ليلبسوا على الناس. ومن ذلك أن بعض الناس من هؤلاء الذين يقطعون كلام أهل العلم ويبترونه جاء إلى قراءة الفاتحة على الميت فقال رواه الطبراني بإسناد قال عنه ابن حجر في الفتح إسناده حسن، فجئنا نبحث عن الكلام فإذا الحافظ رحمه الله نقل الحديث في جملتين وترك جملتين، فنقله في جملتين لهما ما يشهد لهما، وتركها في مسألة قراءة الفاتحة وكذا ولم يذكرها أصلا، فحسن تلك السابقة باعتبار أنها في الباب ولها ما يشهد لها، ولعله حذف عمدا ما تعلق بقراءة الفاتحة على الميت وعلى القبر لأنه ليس هناك ما يشهد له من حيث النصوص، فجاء هذا الملبس وبتر الكلام ولم ينتبه إلى هذا، بل لم يلتفت وتغافل عن هذا الأمر أن بعض أهل العلم يحذف شيئا قاصدا حذفه لأنه ليس عنده بثابت. هذا قد مر بنا قبل أيام. قال ولابن حبان من حديث عمران بن حصين فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه، خرجه من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عنه، ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره عن يحيى، فصلينا خلفه ونحن لا نرى أي لا نظن إلا أن الجنازة قدامنا، أي هذا ظن الصحابة ولم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها مثلت له بين يديه أو أنه كشف له عنها. قال ومن الاعتذارات أيضا أن ذلك خاص بالنجاشي لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ميت غائب غيره، قاله المهلب، وكأنه لم يثبت عنده قصة معاوية الليثي، وقد ذكرت في ترجمته، قال وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه. قال واستند من قال بتخصيص النجاشي، أعطونا ترجمة معاوية الليثي، لأن الحافظ يقول بالنظر إلى مجموع طرقه، فمعناه أن أحد الطرق ضعيف، واستند من قال بتخصيص النجاشي لذلك إلى ما تقدم من إرادة إشاعة أنه مات مسلما أو استئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياته. قال النووي لو فتح باب هذا الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع. نعم ليس خاصا بالنجاشي، الخصوصية تحتاج إلى دليل، فلو فتحنا باب الخصوصية أن هذا خاص بفلان وهذا خاص بفلان، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهو خاص بعائشة، وفعل هذا وهو خاص بأبي هريرة، وفعل هذا وهو خاص بعلي، وفعل هذا وهو خاص بأبي بكر، لو فتح باب الخصوص لانسد كثير من ماذا من ظواهر الشرع، مع أنه لو كان شيء مما ذكروه لتوفرت الدواعي على نقله لو كان خاصا، وقال ابن العربي المالكي قالت المالكية وليس ذلك إلا لمحمد عن أن الصلاة على الغائب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا وما عمل به محمد تعمل به أمته، يعني لأن الأصل عدم الخصوصية. هذا ابن عربي المالكي. قالوا طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه. قلنا إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك، ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم ولا تخترعوا حديثا من عند أنفسكم ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف، فإنها سبيل تلاف إلى ما ليس له تلاف، إلى ما ليس له تلاف، سبيل يعني كان سبيل تالف إلى ما ليس له تلاف أي تلافي وتدارك. وقال الكرماني وهذا كلام جميل من ابن العربي، يعلمك كيف يكون الأدب حين ترد الشيء الذي لا يثبت، وحتى لا يظن بك، حتى لا يظن بك الظن السيء. فإنك لو قلت في مثل هذا لم يكن هناك حضور لجنازة النجاشي، وهذا الشيء باطل، وهذا الشيء كذا، وهذا قد يساوي بك الظن أنك لا تؤمن بالمغيبات. فلهذا تأمل كيف قال رحمه الله، وهي درس. قال ابن العربي قالوا طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه، ما قال هذه خرافات ما لكم، بل قال ونعم ما قال. قال إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك، نبينا صلى الله عليه وسلم أهل لأن يصنع له هذا وغيره مما يكرمه الله به، ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم ولا تخترعوا حديثا من عند أنفسكم ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف، فإنها سبيل تلاف إلى ما ليس له تلاف. هذا رد قوي على الصوفية. فإذا ذكروا شيئا مما لا يثبت فيقال الله على ذلك قادر والنبي صلى الله عليه وسلم لذلك أهل، ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولا تخترعوا شيئا من عند أنفسكم، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف. قال رحمه الله وقال الكرماني قولهم رفع الحجاب عنه ممنوع، ولئن سلمنا فكان غائبا عن الصحابة الذين صلوا عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وسبق إلى ذلك الشيخ أبو حامد في تعليقه، يعني يقول هو ما زالت صلاة غائب بالنسبة إلى من؟ إلى الصحابة. ويؤيده حديث مجمع ابن جارية بالجيم والتحتانية في قصة الصلاة على النجاشي، قال فصفنا خلفه صفين وما نرى شيئا. أخرجه الطبراني وأسره في ابن ماجه، لكن أجاب بعض الحنفية عن ذلك بما تقدم من أنه يصير كالميت الذي يصلي عليه الإمام وهو يراه ولا يراه المأمومون، فإنه جائز اتفاقا، يعني لو أن الإمام صلى في هذا الصف على جنازة وهو يراها والمأموم في الركن الصف اليماني أو الركن الصف اليسار أو في الصف الثاني والثالث لا يرون الجنازة، أو في الطابق الأعلى أو الأسفل لا يرون الجنازة، قالوا جائز اتفاقا. فهذه قالوا مثلها. العبرة في كل هذا بإثبات الدليل. هل ثبت الدليل أم لا؟ لم يثبت به الدليل. قال: فائدة: أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أن ذلك يسقط فرض الكفاية، إلا ما حكي عن ابن القطان أحد أصحاب الوجوه من الشافعية أنه قال: يجوز ذلك ولا يسقط الفرض، يعني لو أن ميتا مات في قرية فلان، القرية الفلانية، لو أن ميتا مات في قرية ما، وتواصل أناس في مسجد من مساجد المدينة فقالوا لأهل تلك القرية: نحن سنصلي عليه صلاة الغائب، وأنتم كفنوه ودفنوه، لا تصلوا عليه، هل يسقط الفرض عن أهل القرية التي هناك بصلاة هؤلاء الذين في المدينة عليه؟ قال الحافظ: أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أن ذلك يسقط فرض الكفاية، إذا صلوا عليه صلاة الغائب أسقط فرض الكفاية على من كان حاضرا، إلا ما حكي عن ابن القطان أنه قال: يجوز ذلك ولا يسقط الفرض. وسيأتي الكلام عن الاختلاف في عدد التكبير على الجنازة في باب مفرد. طيب، بعد أن قرأنا هذه الأقوال، قول من قال بالصلاة على الغائب، وهو قول أحمد والشافعي والجمهور، وقول من منع وهم الحنفية والمالكية وجماعة من أهل العلم، ننظر إلى الأدلة. ما هي أدلة من قال بالصلاة على الغائب؟ حديث النجاشي. حديث النجاشي دليل ثابت صحيح، لكن الاستدلال به أوسع من الدليل كما أسلفنا، فهو في قضية معينة، في رجل مات في مكان يليه أهل الشرك، لم يصلي فيما يظهر لنا عليه أحد من أهل الإسلام، أو على الأقل ظننا ذلك وغلب على ظننا ذلك، فحينئذ لا بأس بصلاة الغائب عليه. وهكذا من مات غرقا في بحر ولم يعثر على جثته، أو أكلته السباع، أو التقمه حوت، أو نحو ذلك، أو انهدت عليه ماذا؟ عمارة فصار تحت الأنقاض لم يوصل إليه ولا يستطاع إخراجه، فهذا تشرع صلاة الغائب عليه، تشرع صلاة الغائب على مثل هؤلاء. فلا نجمد ونقول خاص بالنجاشي، لأن الأصل عدم الخصوص، ولا نوسع ونقول الصلاة على كل غائب، لأن هذا لم يأتي به دليل. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عنه أناس كثيرون بعيدين عن مدينته، وكذلك الصحابة فيما بعد، الصحابة لم يشهر هذا عنهم، لم يشهر عنهم، فلم يأتي دليل على أن الناس صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب في الأمصار والقرى وهو خير البرية، ولم يأتي أنهم صلوا على أبي بكر في مكة وفي الجزيرة واليمن، ولم يأتي أنهم صلوا على عمر في الجزيرة وفي مكة وفي المدن والقرى والعراق والشام ومصر لأنها كانت قد فتحت، ولم يأتي أنهم صلوا على عثمان في هذه الأماكن وفي غيرها. إنما الذي جاء عن السلف أنهم إذا بلغهم خبر موت حبيب لهم أو موت مسلم يسترجعون: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها، ثم يدعون له بخير. هذا هو الذي جاءت به الآثار فيما نعلم. فإذا مجموع هذه الآثار وهذه الوقائع وهذه الأحوال تدل على أن القول الوسط في هذه المسألة هو القول الصواب، وهو القول الذي اختاره الخطابي والروياني من الشافعية وترجم به أبو داود رحمه الله. قوله قال أبو داود في كتاب الجنائز بابه في الصلاة على المسلم، ذكر حديث النجاشي باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك، باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك. قال الشارح أورد المنذري والخطابي ترجمة هذا الباب بلفظ آخر، باب الصلاة على المسلم قتله أهل الشرك في بلد آخر، هذا لفظ المنذري. قال لفظ الخطابي الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك. طيب، إذن هذا في من في شخص لم يصل إليه المسلمون. قال استدل المؤلف بهذا الحديث على أنه لا يصلي على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلي عليه، كما يلوح من ترجمة الباب. وممن اختار هذا الشيخ الخطابي وشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة المقبلي، والعلامة المقبلي رحمهم الله. وهذا القول هو القول ماذا الظاهر فيه. في رواية ذكرها في الشرح قال وأما ما رواه أبو داود الطيالسي وأحمد وابن ماجه وغيرهم عن أبي الطفيل عن حذيفة ابن أسيد قال خرج بهم فقال صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم، قالوا من هو؟ قالوا النجاشي. في لفظ مات بغير أرضكم إن أخاكم أو إن أخا لكم مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه. طيب إلى آخر ما ذكره من الكلام. قال في زاد المعاد ولم يكن من هديه وسنته الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلي عليهم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على النجاشي صلاتهم على الميت. فاختلف في ذلك على ثلاث طرق، أحدها أن هذا تشريع منه وسنة للأمة الصلاة على كل غائب، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وقال أبو حنيفة ومالك هذا خاص به وليس ذلك لغيره، وقاله أصحابهما. ومن الجائز أن يكون رفع له سريره فصلى عليه وهو يرى صلاته على الحاضر المشاهد، وإن كان على مسافة من البعد والصحابة لم يروه فهم تابعون النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. إلى قوله قال وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم، إلى قول قبل ذلك قال ويدل على هذا أنه لم ينقل عنه أنه كان يصلي على كل الغائبين غيره، وتركه سنة كما أن فعله سنة، ولا سبيل إلى أحد بعده إلى أن يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة ويرفع له حتى يصلي عليه، فعلم أن ذلك مخصوص به. وقد روي عنه أنه صلى على معاوية بن معاوية وهو غائب ولكن لا يصح، هذا قول من بن القيم، فإن في إسناده العلاء ابن زيد قال علي بن المديني كان يضع الحديث، ورواه محبوب بن هلال عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس، قال البخاري لا يتابع عليه. إذن صلاته عليه الصلاة والسلام على معاوية، صلاته صلاة الغائب على معاوية الليثي معاوية ابن معاوية، في سنده العلاء بن زيد قال علي بن المديني كان يضع الحديث، وله طريق أخرى في سندها محبوب بن هلال عن عطاء بن أبي ميمون عن أنس، قال البخاري عن محبوب هذا لا يتابع عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. لأنه مات بين الكفار ولم يصلي عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصلي عليه صلاة الغائب، لأن الفرض قد سقط لصلاة المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه، وفعله وتركه سنة، وهذا له موضع وهذا له موضع. والمشهور عند أصحاب أحمد صلاة عليه مطلقة انتهى. طيب، هذا كلام جميل، كلام جميل في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. والشارح ذكر الطرق التي ذكرها الحافظ في الفتح، في الذي هو شارح سنن أبي داود، التي ذكرها الحافظ ماذا في الإصابة. إذن هذا هو حفظكم الله. كم قولا في مسألة الصلاة على الغائب؟ كم قولا يا صادق؟ ثلاثة أقوال: الصلاة، جواز الصلاة على الغائب مطلقة، وهذا قول من؟ الشافعي وأحمد، ورواية الشافعي ورواية عن أحمد، وهو نسب إلى الجمهور. القول الثاني قول الحنفية والمالكية، ماذا قالوا؟ لا يصلى على ميت ولا تشرع الصلاة على الميت، وأجابوا عن الصلاة على النجاشي بأجوبة، منها أنه خاص به، منها أنه رفع له سريره إلى آخره. القول الثالث: الصلاة على غائب لم يصلى عليه. من قال بهذا القول؟ الخطابي رحمه الله اختار هذا القول، والروياني من الشافعية، ترجم عليه أبو داود، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والمقبلي اليماني رحمه الله، شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه، وكذلك هو اختيار شيخنا يحيى حفظه الله في هذه المسألة، وهو القول الذي تجتمع به الأدلة، والله تعالى أعلم. وهناك من يفصل ويقول: إن كان الميت له شأن كملك أو عالم كبير إمام فيصلى عليه صلاة الغائب، وإن كان دون ذلك فيصلى عليه صلاة الحاضر. هذا أيضا تفصيل بلا دليل، وأخذه من قصة النجاشي فيها نظر، والله تعالى أعلم. ومن أحسن الأدلة وأوضحها في الرد على هؤلاء أنه لم ينقل أنهم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب في القرى والمدن، وهو لو كانت صلاة الغائب مشروعة لكان أحق أن يصلى عليه، أحق من يصلى عليه. ثم بعده أبو بكر، ما نقل أنهم صلوا عليه صلاة الغائب وهو خير هذه الأمة عليه رضوان الله. وهكذا المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله تعالى.